قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ريات صفحات 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 صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا إن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتبه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والذي علمنا أهمية التواصي بالحق والتواصي بالصبر، النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والذي علمنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيده بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لا يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ تحت عنوان تحرير بيت المقدس لن يتحقق عبر المفاوضات. تحرير بيت المقدس، فلسطين، وقف الاستيطان، وقف التهويد، عودة اللاجئين، وقف تدمير القرى، وقف اغتصاب المقدسات، وقف لن يتحقق عبر المفاوضات. فالله أعطى هذه الأمة 93 سنة، أعطاها فرصة 93 سنة، فشلت الأمة فشلا ذريعا في أن تحقق مشروع التحرير. العنوان فلسطين، البيت المقدس لن تتحرر، لن تحرير بيت المقدس لن يتحقق عبر المفاوضات، إنما يتحقق بدعم المقاومة وإحياء فريضة الجهاد، لقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وانصرن الله منصر إن الله لقوي عزيز. وعلمنا رب العالمين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وربنا علمنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ونحن حيال سلطة احتلال إسرائيلي عسكري عدو محارب منذ أن وطأت أقدام الإنجليز أرض فلسطين 1917 ودخول الجنرال الليمبي القدس مترجيا قال انتهت الحروب الصليبية. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقولون كتب عليكم القتال وهو كره لكم فرض عليهم كتب عن فرض زي كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام وهو قتل لكم ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. صور بقى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة تغتصب قدسها ويشرد أهلها وتدمر مقدساتها والأمة لا تحرك الأمة العربية لا تحرك ساكنا. يبقى إذن بيت المقدس فلسطين لن تتحقق عبر المفاوضات وإنما تتحرر بإذن الله بدعم المقاومة وبإحياء فريضة الجهاد. والتاريخ يؤكد هذه الحقيقة والتاريخ له مرجعية. لما التاريخ يؤكد لازم في مرجعية ينطلق منها. المنطلق الأول لهذه المرجعية الوحي الإلهي الله الذي أمر الأمة على لسان موسى يا أيها الذين آمنوا اثقل موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي كتب لكم عليكم يا مسلمين دخولها وسكنها ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يبقى مرجعية هذا المبدأ هذه الثابتة من الثوابت اللي هي بيت المقدس لن تتحرر فلسطين كامل التراب الفلسطيني لن تتحرر أوطاننا لن تتحرر إرادتنا إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد ولذلك ضوابط شرعية. المرجعية لهذه الثابتة أول حاجة كما قلنا الوحي الإلهي. المرجعية الثانية العرف. الناس تعرفوا لما تغتصب أرضهم يفرض عليهم القتال يعملوا إيه. نمرة ثلاثة قرارات الأمم المتحدة ماذا تقول؟ بتقول إن إحنا حقوق إن الكيان الصهيوني سلطة الاحتلال هذه ثم يأتي بعد ذلك صفحات من التاريخ القديم ويجي بعد كده نمرة خمسة مرجعية أخرى اللي هي صفحات من تاريخ المقاومة الفلسطينية منذ سنة 1920 تحت سلطة الاحتلال الإنجليزي. ومرة أخرى هذه المرجعيات اللي هي المرجعية الشرعية المرجعية التاريخية العرف القرارات الأممية هذه كلها تشكل ثوابت تؤكد أنه لا سبيل لتحرير مقدساتنا إلا بوقف المفاوضات فورا والعودة إلى مشروع المقاومة ودعم المقاومة. نرجع نمسك يعني مرجعية المرجعية اللي هي الوحي الإلهي المرجعية الله سبحانه وتعالى يقعده إن يا عالم يا أمة يا عبادي إذا تعرضت أوطانكم لعدوان فقد أصبح من المتعين في رقابكم أن تسعوا بتحريرها وتبذلوا النفس والغالي والرخيص حتى تتحرر حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى الوحي الإلهي عشان كده ربنا قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. في المرجعية الشرعية أيضا أقوال وأفعال الأنبياء والرسل عبر التاريخ منهم موسى عليه السلام داود وسليمان عليهم السلام منهم محمد صلى الله عليه وسلم منهم الصحابة الخلفاء الراشدون بنو أمية بنو العباس منهم آل زنكي نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي بايبرس قصص اللي هي الدولة المملوكية وسلاطين آل عثمان، هذه مرجعية شرعية لتقعيد الجهاد لرفع العدوان على أرض فلسطين. فموسى عليه السلام حينما استنفر قومه للخروج لتحرير بيت المقدس، حينما سطى عليها قوم جبارون، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، امتن الله عليهم بنعم كثيرة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكن الجيل الجبان لم يكن قد تربى بعد، قال إن لن ندخلها، إن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ ذكر الأمة بأنه لا سبيل لتحرير المقدسات وكسر شوكة العدوان إلا على أكتاف إنسان العقيدة. عشان كده قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء الرد وجاء العقاب من الله عز وجل، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس على القوم الفاسقين. العقوبة، الجيل الجبان كتب عليه التين، الجيل الجبان كتب عليه التيه الذي عطل فريضة الجهاد، وهلك الجيل الجبان وولد الجيل المجاهد، وقيد الله له عبدا ربانيا يوشع بن نون. وقال لم ينسى القدس، ما انا بقول الدليل المرجعية الربانية، مرجعية الوحي الإلهي تقول دي أرض مقدسة، وإذا تعرضت للعدوان أصبح من المتعين في رقاب المسلمين دعم أهلها بالمال والنفس والسلاح وتحريرها ممن غلب عليها. يوشع بن نون نبي مسلم أعلن النفير العام وقاد جموع المجاهدين باتجاه بيت المقدس، وهو في الطريق خطب خطبة قال لا يتبعني 3 نفر، رجل كان ملك بضع امرأة وعاوز يبني، رجل عنده بيت بناء عاوز يرفع السقف، اشترى غنمات انتظر الخلفة، دول المشغولين بالدنيا، جيل حب الدنيا وكراهية الموت لا يصلح لمعالي الأمور، هذا الجيل الجبان. فلذلك نجد أنه إن ربنا سبحانه وتعالى قيد هذا الرجل ووقف على أبواب بيت المقدس، العدو محصور، فرفع يوشع بن نون يده إلى السماء، كانت الشمس أزانت بالمغيب وهو مطلوب أن يفتح القدس قبل صلاة المغرب قبل الغروب، يفتح قبل الغروب، وقف على باب، مش ينتظر 93 سنة ولم يضع قدمه حتى العان على الطريق الصحيح إذا استثنينا المقاومة، فوقف على أبواب قال اللهم أحبس علينا الشمس حتى نفتح القرية، فحبس الله على الشمس حتى فتحت القرية. دي نموذج دليل شرعي أنه بالجهاد وحده يدفع العدوان وتتحرر المقدسات. النموذج الثاني من حياة داود وسليمان عليه السلام، حينما تعرض البيت المقدس للغصب على يد جالوت وجنوده، واتجه شباب هذه الأمة لنبي لهم، ما أنا بقول الوحي المرجعية هي الوحي اللي بتقول ما فيش حاجة اسمها مفاوضات عباسية تحرر المقدسات، إن القضية جيل مجاهد باع نفسه لله في مقابل جنة عشان يحرر المقدسات. فلذلك نجد أن توجه الجيل إلى نبي لهم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، عاوزين نجاهد عشان نقاتل. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. المنتظرين إيه؟ العدو دي له 93 سنة، الإنجليز ما خرجوش إلا بعد أن سلموا فلسطين الكيان الصهيوني في 14 مايو 48، واحتل الصهاينة بيت المقدس سنة 67 في 7 يونيو 67. قال وما لنا ألا نقاتل قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ده خلاص يا يعني هذا يثبت أنه لا سبيل لتحرير المقدسات اللي على أكتاف إنسان عقيدة وبحياء الفرجية مش عبر المفاوضات العبثية. وتعين القاتل القائد وخرجوا باتجاه بيت المقدس وتواجه الصفان. وحينما تواجه الصفان قال المسلمون الذين يتبعون القائد طالوت وفي صفهم داود: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مش هنجد الغرب ولا الشرق ولا الدعم الغربي للكيان الصهيوني ولا جد النووية ولا جد القنابل العنقودية، ما احنا مش جد الحاجات دي. امال الجيوش اللي عندكم دي والاموال الموجودة في المصارف والعدد الذي لا نهاية له زيادة في النسل والمال، ده المين اللي لم يكن للزود على الاعراض؟ قال رجلان من الذين خافونا، قالوا: لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين رجلان من الذين يخافون نعم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هنا تحرر بيت المقدس عبر على اكتاف إنسان عقيدة وبحياء فرجين. أين كان اليهود هنا على سبيل المثال؟ أين كانت إسرائيل هنا في هذا التاريخ القديم من حوالي 3500 سنة؟ لم يكن لها نقول، لكن هو الأسلوب هو لم يتغير. دفع جهاد الدفع وجهاد الرفع. طيب سيجي بعد ذلك، يأتي بعد ذلك حين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نقول مرجعيتنا لأنه لا سبيل إلا المقاومة، لا سبيل إلا بوقف المفاوضات العبثية، ويجب أن تكون في جامعة الدول العربية عن الترويج لهذا هذا المبدأ اللي هو المفاوضات، لأن هذا يقتل القضية، يصيب القضية الفلسطينية في مقتل. اتقوا الله يا جماعة الدول العربية في أمتك، كفاية من 45 حتى الآن لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية، وفي ظل وجودك توحش العدو وضاعت المقدسات وساد الفساد في الأرض وازداد العدو توحشا. يا جماعة الدول العربية اتقوا الله، يعني فكوا الجمعية بتاعتكم، حولوها مدرسة ملاجئ للأيتام، إنكم لا تؤدون المهمة التي من أجلها كان يجب أن تقوموا بهذا الواجب. المهم الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل حينما ولد وبعث والشام كلها وفلسطين ومصر والشمال الأفريقي وشبه جزيرة الأناضول اللي هي آسيا الغربية، نصف العالم كان تحت الاحتلال الرومي البيزنطي الذي يرفع شعار النصراني. ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء والمعراج؟ أدرك أنه من المتعين في رقبته تحرير هذه البقاع الطاهرة، الأراضي المباركة، الأراضي المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، أرض النبوات، أرض الرسالات التي يشد الرحال إلى مساجدها، لا يمكن أن يتحقق إلا بعد رفع قواعد الاحتلال الأجنبي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطته وكانت مؤتة وكانت تبوك، خرج بنفسه وجبن الروم عن موال. كان أول مرة قائد عربي مسلم، العرب طول عمرهم قرون طويلة 700 سنة تحت الاحتلال لم يتحركوا، إيه اللي حركهم؟ الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم خرج نازل أكبر دولة في العالم اللي هي الدولة الرومانية رغم قلة العدد والعدة، وهرب الروم من مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أدرك وجه الأمة إنه لا سبيل لتحرير هذه المقدسات، لن تأمن جزيرة العرب، لن تأمن الكرة الأرضية إلا إذا انكسرت شوكة الظلم والقتل وسفاك الدماء. ده اللي وضعه محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج بنفسه في تبوك، قدم بيانا عمليا، وقبل ما يموت عقد لأسامة بن زايد يقول له: فين فلسطين؟ الداروم أرض فلسطين، تحرروها. والناس كان قد وضع خطة استراتيجية إن هي أرض فلسطين القدس تتحرر ضمن خطة استراتيجية عامة لتحرير دمشق والبقاع والأردن وتحقيق حمص وتحرير حمص وعسقلان وتحرير مصر. عشان كده قال يا معاذ أن الله سيفتح عليكم الشام بعد من العريش إلى الفرات رجال ونساء وإمام مرابطون في إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحل من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو رباط إلى يوم القيامة. وقال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وجاء أبو بكر ليواصل المسيرة وسير الجيوش والسرايا والبعوث وكانت اليرموك، ومات أبو بكر وجاء عمر ليواصل المسيرة، مش مواصلة المفاوضات العبثية وأوطان منتهكة وحرمات غير مصانة والقدس مغتصب ويدنس ويهود. لا، ده خرج واصل عمر المسيرة وفتحت حمص وفتحت دمشق وفتحت البقاع وفتحت الأردن وفتحت جنوب شرق شبه جزيرة الأناضول وفتحت بيت المقدس، وتسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مفاتيح بيت المقدس من من؟ من البطرك الرومي اسمه صفرانيوس، وأعطاه عودة اسمها الحجة العمرية، أمن فيها نصارى بيت المقدس على بيعهم وعلى أموالهم وعلى عقائدهم وعلى أولادهم. وكان الشرط، أين كان اليهود هنا؟ أين كانت إسرائيل؟ أي لم يكن لها وجود حينما تسلم عمر بن الخطاب. المسلمون تسلموها من من؟ من البطرك الرومي البيزنطي صفرانيوس. ما كانش فيه لا حتى ما يسمى لا بريطانيا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا أمريكا. سنة 16 هجرية بيان عملي نتيجة توجيهات الوحي الإلهي، كسر شوكة الروم البيزنطيين أبناء الغرب الذين احتلوا أرضنا، وتحررت بيت المقدس بعد 700 سنة. بعد سنة، سبحان الله، يعني بعد كم سنة من البعثة؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعث سنة 611 ميلادية، تحررت بيت المقدس 636 ميلادية، بعد 29 سنة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يا عظمة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الصفوف ورب الأمة على أن للأوطان حرمة وللأعراض حرمة والمقدسات حرمة، بعد 29 سنة يضرب أكبر دولة في العالم اللي هي الدولة الرومانية ضربة قاضية ويحرر المقدسات بعد 700 سنة. سبحان الله، احنا قدمنا كم سنة؟ فلسطين تحت الاحتلال، بل أمتنا كلها تحت الهيمنة الأجنبية. فيش حاجة اسمها دول مستقلة، في حاجة اسمها دول كبرى ودول تدور في فلك الدول الكبرى. هنا القضية، فيش دولة حاجة اسمها دولة مستقلة، كله يأني من وطنة الاحتلال الأجنبي. لكن شوف سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهج الرباني ينجح في تحرير بيت المقدس والشام كلها، وبعدها تحررت مصر وبدأ الزحف. أنا بقول عندنا الآن بيت المقدس لم تتحرر عبر المفاوضات العبثية، إنما بإحياء فريضة الجهاد ودعم المقاومة. هذا نموذج من حياة الصحابة والتابعين. عمرو بن العاص يخرج من جزيرة العرب إلى بلاد الشام، وبعد تحرير بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس توجه عمر بن الخطاب إلى مصر وحررها من قبضة الاحتلال الرومي. يعني مش كانت قضية فلسطين بس، شوف الإسلام حرر مصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي العسكري اللي عليهم السنة، لأن الإسلام مشروع تحريري للكرة الأرضية لبني الإنسان من قبل الطواغيت الأرض. وشعب مصر اللي دخل في الإسلام هو اللي زهف مع جماهير المسلمين تحت راية عقبة بن نافع بعد سعد بن عبد الله بن السرح بن أبي السرح، وبعدين تحت النعماني، وبعدين تحت راية طارق بن زياد وموسى بن نصير ليفتح الأندلس. مشروع التحرير مش المفاوضات العبثية، إنما مشروع التحرير هو المقاومة ودعم مشروع المقاومة. هكذا علمنا رب العالمين ورسل الله والصحابة والتابعون وتابع التابعين، وهذه ثوابت إلى يوم الدين. يأتي بعد ذلك الدليل الآخر من حياة صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود ومن قبل عماد الدين زنكر وبولك بن بهران قبل كده وممدود بن التنكتين الذين واجهوا الحروب الصليبية. دي أول مرة بقى تظهر بقى أول مرة الحروب، مش لأن الحروب الصليبية المرحلة الأولى هي الاحتلال البيزنطي الروماني الأرثوذكسي. المرحلة تواصلت الحروب الصليبية لم تتوقف عبر الجبهات، وجاءت الموجة الشديدة في القرن الخامس الهجري في عهد الدولة العباسية. ماذا فعل المسلمون؟ في قطاع سلم قياده للصليبيين وكان عونا لهم، خان أمته، خان قضية الإسلام، خان قضية المقدسات، وكان يرشد الصليبيين حرصا على الإمارة تحت الكرسي بتاعه، كان يدلهم على مواطن الضعف ويقودهم في الطرق، ناس منطقة ما يعرفوش جغرافيتها. فقطاع خان أمته وخان رسالته وخان دينه في هذه الظروف. قدر الله أن, 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 أن يوجد المجاهدون، منهم عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، وكان مشروع المقاومة المسلح بناء إنسان العقيدة وحشد طاقات الأمة. وبعدها تسلم صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس سنة 583 هجري. هذا يحتاج تفصيل، لكن أنا عاوز أن أأكد على الثابت أن طول عمر مقدسات الأمة لا تتحرر عبر المفاوضات. دي لازم نعرفها، ده كلام ببديهيات اللي بتكلم فيها. كان يجب أن تكون حاضر للأمة من 93 سنة هنا الثابتة. يجب لسه جماعة الدول العربية بتتكلم عن المفاوضات، واللي بتكلم عن المباشرة وغير المباشرة، ونسمع يقول لك مش عارف أصلي فلان تلقى رسالة من مين وعشان كده. إيه العبث بفكر الأمة ده؟ إيه الضياع اللي عايشاه الأمة دي؟ صلاح الدين الأيوبي ظل يرفع راية الجهاد، وكان يقولوا له يا صلاح الدين تزعلان ليه؟ اطعم، استريح، نام. قال كيف يهنأ لي طعام؟ كيف يهنأ لي نوم؟ كيف يهنأ لي راحة وبيت المقدس في قبضة الصليبيين من 91 سنة؟ ده الحاكم الحر، القائد الحر، الزعيم الحر، اللي للإسلام عنده حرمة وللدين عنده حرمة والمقدسات بيت المقدس عنده حرمة. هو ده صلاح الدين، هو ده النموذج، وده دليل يدعم مرجعيتنا الشرعية التاريخية اللي بتقول لنا هو ده الطريق الوحيد لتحرير القدس ورفع العدوان العدو المحارب الذي يعربد في المنطقة شرقا وغربا. أنا عاوز أقول دي الثوابت المقاومة للمشروع العدواني على أمتنا، للاحتلال، للسيطرة الأجنبية. الدليل الحرص على الثوابت، هذه النماذج لهذه الثوابت نلمحها في حياة من؟ الدولة العثمانية، السلطان عبد الحميد الثاني. شو تربوا في مدرسة؟ أصل المنبع واحد، النبع الصافع هو القرآن والسنة وتاريخ الأمة الإسلامية. سلطان عبد الحميد الثاني لما قالوا له اليهود عاوزين حتة أرض في فلسطين ويدفع فلوس، فقال عبد الحميد اللي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه لا يستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، بالأرض التي رواها الصحابة بدمائهم، رواها آبائي وأبنائهم بدمائهم، لا أستطيع أن أفرط في حربة رمل واحدة من هذه المقدسة. مش مفاوضات حول بيت المقدس لا تفريط في شبر واحد. وقبل كده فاكرين سليم الأول، فاكرين ابن سليمان القانوني، وفاكرين بيزيد ابن محمد الفاتح، وفاكرين مراد الثالث لما عرفوا أن سيناء اللي بها الوادي المقدس الصور اللي فيها جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى رب العالمين. صدرت التعليمات من هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليهم. شوف قادة الزعماء ما كانوش بيناموا في فراشهم في بيوتهم، دول كانوا يقودون الجند في ميدان القتال. سليم الأول قعد 10 سنين على ظهور الخيل ينام في الجشلاك، يفتح أوروبا الشرقية كلها لغاية حدود فيينا، مات أمام هو بيفتح قلعة زكتوار في بتاعة ألمانيا. هؤلاء هم قالوا سيناء سليمان القانوني الإمبراطور الدولة الرومانية الشرقية والغربية وسلطان الدولة العثمانية منشغل بسيناء. نعم لا يفرطون في مقدسات وليست للبيع، ليست للبيع ولا المقدسات. هؤلاء الرجال أصدروا أوامر بأن لا يحل لأحد يهودي أن يتواجد في بيت المقدس ولا في أرض سيناء، بل صدرت التعليمات أن البحر الأحمر هذا بحر الإسلام تطل عليه مقدسات المسلمين. بغاة باب المنزب لهم المفتاح الجنوبي للبحر المتوسط، شرق أفريقيا هذه تطل على مقدسات المسلمين، ولا ينبغي أن تكون هناك مركب أجنبية في هذه البلاد، لا برتغالية ولا أسبانية. وسبحان الله سبحان الله، وكان الأسطول العثماني في قناة السويس في تل الخزم وفي ميناء العقبة أم الرشراش المغتصبة اللي سلمناها للعدو ولم نحاول استعادتها، بل سلمنا للعدو بأنه وقف الأسطول كان يطارد في البحر الأحمر البرتغال والأسبان وقال ممنوع عليهم أن يتواجدوا. فدي مفروض دي تعلمنا كيف نحمي أمننا، كيف نحمي بحارنا، كيف نحوي أوطاننا ومقدساتنا. السلطان عبد الحميد المرجعية الأخرى التي يعني المرجعية الثانية اللي هي مرجعية العرف، أنا بقول الجهاد وإحياء فريضة الجهاد لأنها فريضة شرعية وضرورة حياتية لتحرير بيت المقدس هو الوحيد، مفيش حاجة اسمها مفاوضات. العرف هذه نموذج واحد، حرب الاستقلال في ما يسمى بالأمريكتين التي دارت بما بين ما يسمى بالأمريكان وبين الإنجليز وحسمت لمصلحة الأمريكان تسمى حرب الاستقلال. أدي الفريقان من أبناء أمة واحدة ويدينون بدين واحد، لم تحسم أمر المفاوضات لأن الباطل لن يتنازل بسهولة عن الأرض اغتصبها. بلاش كده، فرنسا وقعت تحت الاحتلال الألماني النازي، ولو تشوفوا كان بيعمل ايه النازي في نساء الفرنسيين، ماذا فعل الفرنسيون حينما تحت له فرصة؟ كانت المقاومة والمقاومة المسلحة، وكانت المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد أمام الفرنسيين، واسألوا اقرأوا قرد ديجوش لتحريرها من خلال لبداش عرف إن اللي يغتصب وطنه لازم يقاتل عنه. رجل جي قال له يا رسول الله واحد يغتصب مالي، قال له لا تعطيه مالك، قال له قاتلني، قال له قاتلني، قال له يقتلني، قال له أنت في الجنة هو في النار. واحد يغتصب قدس فلسطين أوطاننا قاتلها، هو دل ما فيش حاجة اسمها مفاوضات حول الأوطان ولا الأعراض والمقدسات، ما فيش حاجة اسمها الأرض في مقابل السلام، مش بيع وشر، ودي أرض ربنا أرض الله كما نراها أدلتها الشرعية، دي مسألة ما مش بسهولة. الشيء الآخر أنا هقدم دليل، يبقى إذن أدلة أدلة شرعية وأدي الأدلة من العرف، ودليل آخر دليل آخر من إيه؟ من التاريخ القديم. أنا هرجع من الذين يستمعون إلينا هنا وفي الخارج، ارجعوا لتاريخ الأسرة الرابعة المصرية، واحد اسمه سنفرو كان يورينا أن مصر كانت تعتبر أن أمن المنطقة العربية كلها وجزر البحر الأبيض المتوسط ومدخل البحر الأحمر وأفريقيا أمن المنطقة دي كلها كل لا يتجزأ، وكانت لها الريادة وكانت لها القيادة في عهد سنفرو وفي عهد تحتمس الثالث وحتشبسوت ملكة من ملكات مصر الأسرة الثامنة عشرة. تحتمس الثالث. قال لا يمكن أن يتحقق أمن المنطقة دي إلا أن يتحقق تكون هنالك وحدة وقيادة واحدة. وكانت مصر لها الرياضة، وخرج حملات إلى الشام وعبد الطريق، وصل سبحان الله حيث كان وصل جد سنة 6 الثالث إلى أعالي نهر الفرات، كان ليه استلة نصب حط جنب جده سنة 6 بينه وبين سنة 6 400 سنة. يعني كان كل الفراعنة حريصون على وحدة المنطقة الإقليمية كلها ولها قيادة واحدة، وكانت القيادة في مصر. تحتمس الثالث كما قلت كان حريصا مش فقط هو ومن سبقه، مش بس على ان يصل لغاية، يعني اذا كانت الشام كلها ومصر، وايضا كان حريص على حملات الى جنوب افريقيا، وصلوا الى السودان وجبل برقل وحطوا هناك نصب، لانهم كان يؤمن القادة ان حماية منابع النيل وحماية الوطن كله يحتاج أمة واحدة لها قائد واحد. فكانت الشام وأرض الرافدين وشبه جزيرة الأناضول، وكانت أيضا سوريا وفلسطين ومصر وجزر البحر الأبيض المتوسط لها الخزائن. هو ده دليل آخر. كل اللي حصل حتشبسوت كانت حريصة على في رحلاتها إلى بلاد بونت اللي أرسلتها مدونة على معبد الدير البحري، ملكة امرأة كانت حريصة على تحقيق وحدة المنطقة العربية بأكمالها حتشبسوت هذه. وكانت الرسومات انه وصلت الى مدخل البحر الاحمر وشرق افريقيا وجاءت بالخيرات ونعم الناس بالامن والامان. اذا هذا دليل اخر يضاف الى الادلة السابقة ان الاوطان لا كلها جزء، امن الاوطان كل لا يتجزأ، وان مصر امنها من امن فلسطين ومن امن سوريا ومن امن جزيرة العرب ومن امن افريقيا ومن امن الكرة الارضية. ما كانوش زينا احكده اصابهم الخزي واصابهم الخمول واصابهم القعود. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الارض ارضيتم من حياة الدنيا من الاخرة فما جزاء من فذلك منكم الا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دي الاستراتيجية بتاعت الأمة عبر التاريخ. يبقى مفيش حاجة اسمها مفاوضات لن تؤدي إلى تأمين الأوطان ولا إلى تحرير القدس، لابد من دعم المقاومة وإحياء فريضة الجهاد. بقيت لنا يعني مرجعية أخرى، يعني عندنا المرجعية الشرعية اللي هي، ثم تكلمنا عن المرجعية العرف والتقاليد إذا ما تعرضوا ضغطا للعدوان، والمسألة الثالثة تكلمنا عن التاريخ القديم، وأيضا يأتي بعد ذلك مرجعية أخرى أو دليل آخر على أهمية الجهاد لتحرير بيت المقدس وغيرها من ديار الإسلام. لأن يعني بيت المقدس اللي واقع في قبضة الاحتلال هي صحيح الآن المحورية الأولى الملحة، لكن ده الأوطان كلها تحت الاحتلال الأجنبي وتحت القواعد العسكرية. وأنا مستغرب البشرية عايشة ازاي، بيضحكوا وبيلعبوا كورة وبيرقصوا ما عرفش فين الكرامة وفين العزة، فين العزة وفين الكرامة؟ أوطان تنتهب وثروات تنتهب وأمم تروع ولا حد كان هنا. أنا عاوز أقول هنا الثابتة أو الدليل الآخر على هذه المرجعية، لو ارجعوا إلى قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بشأن قضية بيت المقدس فلسطين. قرارات الأمم المتحدة تجمع على أن إسرائيل سلطة احتلال عسكري لبيت المقدس. يعني قرارات الأمم المتحدة يعني بيت المقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي العسكري وهو باطل، وإن القرارات منها إن التهويد باطل، إن تهويد الإدارات الحكومية باطل، تهويد التعليم باطل، تشريد الشعب الفلسطيني المقدسي باطل، بناء المستوطنات باطل، تهويد القدس باطل، منع الفلسطيني من الرجوع إلى داره باطل. كل قرارات الأمم المتحدة تؤكد على هذه الحقيقة، بل من أكثر من ذلك ان القرارات الامميه قررت للشعب الفلسطيني 42%. طبعا احنا ما بنسلمش ب 56% بتاعت اليهود، لكن كان مقرر للشعب الفلسطيني تبقى لقرارات الامم المتحده 42% من ارض فلسطين. والقرارات الامميه تقول يمكن اقامه دوله فلسطينيه دون تدخل خارجي، فهذه بتاع السلطه الفلسطينيه. لماذا لم تلجأ الى الامم المتحده وتطلب تفعيل القرارات هذه؟ لماذا يا جامعه الدول العربيه لم تطلب انعقاد هيئه الامم؟ مش هقول لك مجلس الامن هيستخدم الفيتو، لكن طالبوا المنظمه الدوليه مؤتمر طارئ، وتطالبون المنظمه الدوليه انهاء الاحتلال. طبعا مش هيحصل، لان الكيان الصهيوني الان يضرب بيد من حديد يخيف الامه، يخيف البشريه. اصبحت الصهيونيه هي التي تمتطي ظهور المنظمات الدوليه وغالب الدول بمؤسساتها العسكريه والسياسيه كل عشان يبقى في القمه. بلاوي شديد. هذه الكيان الصهيوني سبحان الله انه على هذا النحو الكل. يعني اذا قرارات الامميه، طيب تقول لي ايه معنى هذا؟ اذا العدو الصهيوني ما بينفذش القرارات الامميه، من حق الامه ان تقاوم، من حق الامه ان تقاتل. لان حتى لو تدخلت المجلس الامن والامم المتحده نقول لهم انتوا اصدرتوا قرارات وما نفذتوش القرارات، احنا اللي هننفذها بنفسنا. ساعتها هيبقى استمع صوتكم، مش قادرين تتكلموا، ده ربنا خلق لكم لسان وخولكم عينين، لم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اذا المفروض هذه كلها، كل هذه مرجعيات مؤيدات لما سبق قلنا ان بيت المقدس فلسطين الاوطان لن تتحرر، لن تنكسر شوكه العدوان الصهيوني على ارض فلسطين الا على اكتاف انسان العقيده وباحياء فريضه الجهاد. ايها المشاهد الكريم والمستمع الكريم، هذه هي مرة أخرى بعض المرجعيات أو بعض الأدلة أو الثوابت التي لا يجب تخطيها. هذا يستلزم منا الآن أن نسأل سؤالا، طالما لدينا الأدلة الشرعية والتاريخية، طالما لدينا هذا التاريخ الطويل، طالما أن العرف معنا، فرغم أن القرارات الأممية معنا، لماذا نصر على المفاوضات العبثية؟ بقي الحقيقة نموذج، الحقيقة أنا لا يفوتني أن أذكره لأن هذا لا يمكن يعني التقليد منه، اللي هو النموذج من تاريخ القضية الفلسطينية اللي هي المعاصرة، يعني التاريخ المعاصر اللي هي منذ 1918 حينما دخل الجنرال ألينبي إلى القدس قائلا الآن انتهت الحروب الصليبية. النموذج اللي أود أن أذكره هو من خلال لما وصلت قوات الاحتلال الإنجليزي وبدأت عملية تنفيذ وعد بلفور وتفويض عصبة الأمم، تفويض عصبة الأمم للإنجليز بإبادة وتشرير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة اليهودية. الكلام ده قرار صك الانتداب في يوليو 1922، والكونجرس الأمريكي في اللحظة دي عشان نعرف شركاء الجريمة أصدر قرارا بدعم الإنجليز في تنفيذ وعد بلفور. يعني إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أمريكا، روسيا هم الذين غرسوا هذا الكيان في أرضنا، هم الذين رمونا بهذا البلاء، هم الذين يدعمون هذا البلاء، وهم الذين يغررون بنا، وهم الذين يفرضون علينا ما يسمى المفاوضات العبثية. الحقيقة طبعا الشعب الفلسطيني ماذا يفعل؟ لأن المنطقة العربية كلها كانت تحت احتلال، مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، شرق الأردن تحت الاحتلال الإنجليزي، سوريا تحت الاحتلال الفرنسي، العراق تحت الاحتلال الإنجليزي، وقعت فلسطين في قبضة الاحتلال اليهودي والوكالة اليهودية. الناس ما كانوش منتبهين لأن كان الإنجليز بيقولوا نحن احنا جايين علشان نحقق قيام الدولة العربية وشوية شعارات كذابة طبيعتهم الغدر والخيانة. في هذه المرحلة لما بدأ اليهود يقفون عند حائط المبكى عند حائط البراق يقولوا هذه حائط المبكى هذه حائطنا. فاختصد خرج اليهود يقولوا الحائط حائطنا فتسلط لهم الشعب الفلسطيني على أرض بيت المقدس. وجرت معارك مظاهرات احتجاجات فاعليات كلها حاجات سلمية لأن كان فلسطين ما كانش لها حاكم ما كانش لها زعيم لأنها كانت تشكل جزء من دولة الخلافة. ضربت الخلافة وتداعى عليها كلاب الأرض كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فسبحان الله الشعب الفلسطيني ظل في المقاومة بسميها المقاومة السلمية مع قوات الاحتلال الإنجليزي. الناس مش قادرين يدركوا القضية خطورة المشروع الصهيوني. فلذلك كان كل بيعملوا مظاهرات وشجار وصدام. وبعدين لما يحصل الصدام ويقدم الفلسطينيون شهداء وتضحيات تأتي بريطانيا تقول احنا عاوزين نعمل مفاوضات هنبعث لجنة للتحقيق. تأتي لجان التحقيق ومفاوضات وأثناء لجنة التحقيق لما تقف المقاومة يجري إجهاد المقاومة ويبتدي بعد كده يواصلوا عملية التهويج. فظلت المسألة دي من سنة 1929 ثورة البراق لغاية 1935. قبل 35 قيد الله لهذه المرحلة الشيخ عز الدين القسام. الشيخ عز من زي قسام أدرك خطورة المشروع ألا المفاوضات العباسية هتنفع ولا تدخل لأي دولة أخرى هينفع ولا وما إيه الحل. قال ما فيش إلا المقاومة المسلحة. بدأ ينظم الصفوف بدأ يربي بدأ يحقق الوحدة بدأ يزيل الأحقاد بين الأمة. قال لهم يا جماعة عز الدين القسام نحن حيال الآن خطر عظيم يتهدد فلسطين ويتهدد المنطقة العربية والعالم الإسلامي. لكن الراجل كان سابق عصر رحمة الله عليه. الراجل عز الدين القسام ده أصلا ده كان ولد في سوريا ولما وقعت سوريا تحت الاحتلال ظل يقاوم الاحتلال الفرنسي وبعدين لأنه كان مطلوب صدر حكم إعدامه فهرب إلى أرض فلسطين وكان إمام مسجد وبدأ ينظم لمقاومة المشروع الصهيوني الإنجليزي الأوروبي على أرض فلسطين. بدأ يربي ويحض على المقاومة. وجاءت اللحظة كان يضم الأولاد يلتقي بهم في المسجد ويعلمهم معنى الولاء والبراء أنه لا يجوز الولاء للإنجليز ولا للفرسيين الولاء لله ولرسول المؤمنين ومناهضة المشروع الصهيو المدعوم للدول الغربية فريضة شرعية وضرورة حياتية وأنه لا سبيل إلا بإحياء فرض الجهاد على أكتاف إنسان العقيدة. وبدأت تنطلق العمليات الجهادية. ما كانش ممكن هو يحض الناس على أن يجاهد وقعد يتفرج فقرر أن يخوض معركة. طلبا للشهادة في مظنة خرج في مفرزة في 12 من إخوانه ينازلون القوة البريطانية العظمى وقات العسكرية على أرض فلسطين في 12 شخص غابات يعبد في جنين. سبحان الأرض المباركة دي اللي دايما محافظ على العهد. وظل عز الدين القسام يقاتل وحوصره وقال لإخواني لا تلقوا السلاح قاتلوا حتى آخر قطرة من آخر طلقة. استشهد إخوانه وقضى الله عز وجل أن يستشهد عز الدين القسام رحمه الله ليضرب لنا نموذجا. يقول يا أمتنا احنا جربنا مع الإنجليز المفاوضات ودربنا الإضرابات السلمية وجربنا اللجان جاية تحقق وجيان راحة وجاية وده لا يجدي وأنه لا سبيل إلا بإحياء فريضة الجهاد على أكتاف إنسان العقيدة. ده عز الدين القسام سبحان الله. وقتل تصور الناس أن موت عز الدين القسام انتهت المقاومة أو انتهت الحركة الجهادية. لكن سبحان الله دماء الشهداء لا تضيع هدر فجرت بركان الغضب في صدور الشعب الفلسطيني وتواصلت الفاعليات مظاهرات وصدامات مع قوى الاحتلال الإنجليزي واليهود الذين بدأوا يتدفقون على الأرض المحتلة
سبحان الله. وإذا بعد عز الدين القسام استشهد 35 سنة 36 يعني اشتعلت أرض فلسطين كلها من تحت أقدام الإنجليز واليهود الذين جاءوا متسللين إلى هذه المباركة. وحشدت بريطانيا، شوفوا المقاومة الشعبية مش بس 1987 الانتفاضة التي فجرها حسن أحمد ياسين والرنتيسي وإخوانه، ولا انتفاضة 2000 ولا انتفاضة اللي حصلت 2008 التي وقفت في وجه العدوان الصهيوني. لا، 1936 اشتعلت أرض فلسطين كلها، وهذا ما يجب أن يتحقق الآن. تشتعل الأرض طولا وعرضا تحت أقدام الاحتلال الأجنبي حتى تتحرر أوطاننا ومقدساتنا، وهذا نطالب به أبناء هذه الأمة الإسلامية. لأن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني ولا قضية السلطة الفلسطينية ولا قضية الأمة العربية فقط، إنما هي قضية العالم الإسلامي كله، بل قضية الناشطين من 40 دولة أوروبية الذين شاركوا في قافلة الحرية. هذه لازم ندرك، لازم هذه قضية لازم ندركها جيدا. لا تحرير لمقدساتنا، لا تحرير لأمتنا، لإرادتنا، لا مجال لإقامة ديننا وتطبيق شرائع الإسلام وتحرير الأمن والأمان لأمتنا إلا على أكتاف إنسان العقيدة وحفر الجهاد. فلما حصل اشتعلت الأرض سنة 36 تحت أقدام الإنجليز. الإنجليز استعانوا بقوات من السي فورت اللي كانت موجودة في مصر وسلاح الطيران يفتحوا السلطح فوق المسجد الأقصى. امتد القتال على 30 على امتداد 30 كيلو متر بين الإنجليز وشعب أعزل محصور من شرق الأردن ومحصور من سوريا ومحصور من مصر حيث كانت قوات الاحتلال الإنجليزي محصور يقاتل ويصبر ويثبت. انتظر أخي المشاهد لتسمع ضج الإنجليز، مش قادرين يوقفوا الانتفاضة، مش قادرين يوقفوا الحركة الجهادية العارمة. 36 تذكروا هذا التاريخ، الحركة الجهادية الكبرى، الثورة الكبرى، يا حركة الجهادية. انظر سيدي ماذا فعل الإنجليزي، استغاثوا بقادة بعض ملوك وقادة العرب، استغاثوا بهم حول أنكم توقفوا الانتفاضة، توقفوا الثورة، وإحنا ندعو للمفاوضات، وإحنا إن شاء الله هنوجد مخرج. طب نوجد مخرج إيه؟ المخرج تفضلوا، أنتم سلطة احتلال، تفضلوا برا، دي قواعد أسرية أجنبية، تفضلوا من عندنا، دي بلادنا، مش عاوزة مفاوضات ولا عاوزة كلام. يعني بتوع أسلو دول اللي قعدوا 18 سنة يا أسلو، توحش الاستيطان وتم التهويل وتم التشريد الشعب الفلسطيني وتوحش المشروع الصهيوني. لسه 18 سنة يا سلطة فلسطينية، يا جماعة الدول العربية، وكمان تقولوا مفاوضات. يعني أذكر لأن حتى الوقت يداهمنا، أنا شاءت إرادة الله صدر نداء، استجاب قادته بعض زعماء الدول العربية، أصدروا بيان إلى إخواننا أهل فلسطين، أنا لن أذكر الأسماء، هذه موجودة في كتب التاريخ، وقالوا يعني ندعوكم إلى الهدوء وثقوا، شو بيان القادة والزعماء، ثقوا في عهود صديقتنا الوفية بريطانيا العظمى وسنعمل على مساعدتكم. الكلام ده سنة 36 11/5 على ما أذكر 36، هنساعدكم، صدقوا بريطانيا العظمى. الآن يقول لكم صدقوا الولايات المتحدة الأمريكية، صدقوا الرباعية، صدقات. لسه ما تعلمتوش، لسه الدرس ما وصلش. سبحان الله، كانت النتيجة الشعب الطيب، الشعب الفلسطيني الأصيل ماذا فعلوا؟ استجابوا لنداء الملوك والزعماء، استجابوا، وكانت النتيجة توقفت الثورة الكبرى سنة 36. واستغل الإنجليز، هل وفوا بعهودهم؟ لا، إنما استغلوا توقف الانتفاضة للقبض على الشباب المقاومة، وضعهم في السجون والمعتقلات، محاكمات، قتل، تشريد. ما أحوجنا أيضا مرة أخرى أذكره
أعزائي المشاهدين عشان أوشكنا على ختام يعني محاضرتنا، أود أن أذكر الدروس المستفادة مرة أخرى، العنوان أن بيت المقدس الأوطان لن تتحرر عبر المفاوضات، وإنما لن تتحرر إلى أكتاف كتاب سعيد خيدة بإحياء فريضة الجهاد. وأختم بكلمة وعظ الواجبات، والمرة الجاية نقدم الدروس المستفادة إذا كان في العمر بقية. قال أحمد ياسين رحمة الله عليه، قال في أرض فلسطين أرض عربية إسلامية اغتصبت بقوة السلاح من قبل اليهود الصهاينة، ولن تعود إلا بقوة السلاح، وهي أرض وقف إسلامي، ولا يجوز التنازل عن شبر منها حتى إذا كنا لا نملك القوى المحررة اللازمة لتحريرها. هذه بعض، لو أذنت لي دقيقة أو دقيقتين أعطي واجبات محددة على المدى الطويل والمدى القصير. هناك ثوابت لا يجوز تخطيها على طريق العمل لتحرير بيت المقدس ورفع العدوان. فلسطين ميراث الأمة المسلمة وليس اليهود حق في فلسطين، الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي هو صاحب الحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية. لا يجوز التنازل عن حبة رمل واحدة من فلسطين. تعليق الاتفاقيات التي تعتبر الصهاينة أصحاب حقوق شرعية في فلسطين كلها باطلة، وخاصة اتفاقيات كامب ديفيد اللي مضى عليها 30 سنة، هي حتى أصبحت ملهاش قيمة الآن، لا قيمة لها. أيضا وقف التطبيع، وقف التعاون الاقتصادي، ونداء واجب التجار، وهكتفي بالواجب الأخير أو أقول المقاطعة، ودعم الفلسطينيين بالمقاومة والمال. نحن مقبلين على شهر رمضان، شهر الجهاد والبذل، ابذلوا لفلسطين وشعب فلسطين لدعم الصمود والمقاومة، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إليكم فيتقبل منكم هذه الطاعة. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.